حكم الصلاة على ظهر المركب يصعب الوقوف وجعل القبلة ثابتة. طبعا يصعب الوقوف عليها إذا كانت تتأرجح جدا، إن لم تستطع أن تصلي قائما وهي تهتز تصلي قاعدا. وأما بالنسبة للقبلة أنت الآن بهذه البوصلة تستطيع أن تدور مع القبلة حيث دارت. نعم أحسن الله عليك، جزاكم الله خيرا. ما مدى صحة حديث استفت قلبك وأن أفتاك الناس أو أفتوك؟ فإن كان صحيحا فكيف يتكامل المعنى مع قوله فاسألوا أهل الذكر؟ نعم ممتاز. أصالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، هذا ليس ابتداء، استفتي قلبك يفهمه الناس فهما غير متقن. فالحق أنه ليس ابتداء، الابتداء في هذا الباب أو الابتداء في هذا الباب هو استفتاء القلب، الابتداء في هذا الباب استفتاء العلماء والرجوع إليهم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني يعلمهن قليل من الناس، فقال لا يعلمهن كثير من الناس، وإذا كان يعلمهن قليل من الناس فلابد من الرجوع إليهم. فالحق أن نقول أن في قوله استفتي قلبك وهو صحيح هذا ليس ابتداء، والعلماء حملوه وإن كان على الظاهر من اللفظ العموم هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص، والمعنى استفتي قلبك حين اختلف عليك العلماء ولا يتبين لك من الراجح من المرجوح فاستفتي قلبك. نعم يبقى إذن استفتاء القلب هنا لما يأتي عالم من العلماء تسألينه مثلا على النقاب فيقول واجب، تسأل الثاني يقول لك مستحب، والكفة قد اتزنت عندك فماذا تفعلين؟ هنا الآن يرجع الأمر على استفتاء القلب، ما مال قلبك إليه هو الأصح والأسد. عليكم السلام ورحمة الله. ما العبادات التي يجوز أن نوكل عليها؟ عبادة لا يجوز، لا، أولا الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها، الأصل أن العبادات البدنية لا نيابة فيها بحال الأحوال، وليس فيها أي وكالة أبدا، لا, لا, لا وكالة فيها ولا نيابة إلا إذا كان الحج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رزين حج عن أبيك واعتمر. نعم إن لا يضيع أجر من أحسن عمل، هل الإنسان الذي يخلص لله في العمل دون العلم بماذا توافق هذا العمل؟ هو عامة أصلا العمل لا يقبل إلا بعلم، قال الله جل في علاه لهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال الله جل في علاه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، والله تعالى قال لنبلوهم أيهم أحسنوا، والإحسان لا يأتي إلا بالعلم. نعم ما الحكمة لعدم مشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم للأذان بنفسه؟ طبعا هذه الفقهاء يستخلصون من ذلك على تفضيل الإمام على الأذان، العلماء الفقهاء يستخلصون من ذلك تفضيل الإمامة على الأذان. نعم حكم نزلت الدموع على حلقه عند البكاء والصائم حتى وإن وجد طعمها في حلقه فإن صومه لا يتأثر، لأن العين ليست منفذا أصيلا إلى الحلق، العين ليست مجرى وليست منفذا أصيلا إلى الحلق. نعم هل الشعور بتعم الدم في الحلق والناتج عن الرعاف أو تشقق في الشفاء يفسد الصيام؟ الشعور لا يؤثر إلا إذا كان حقيقة فلا يزدرد. نعم تشقق الشفاء لا يفسد الصوم. نعم لغى في حديث الجمعة يعني لا أجر له، يعني لا أجر له، لا يفسد صلاته لكن لا أجر له فيها. نعم. ما ما زلنا في كتاب الرهن مع الكلام على الحج. قلنا الحج الآن هذا الحج حج حج الأنفسين كالصغير والمجنون صحيح والثلاثة الصبي والمجنون والضعيف والرجل الكبير الهارم الخارف، وهذا لأنفسهم لمالهم لأنفسهم. نعم شوف، لا بد أن تجعل ضابطا تعلم به ما يأتي. أيضا من الضوابط المهمة في هذا الباب هو أنك تعلم أنه لا بد أن يبحث عن الحظ له، لابد أن يبحث عن الحظ. الوصي يبحث في كل معاملة عن الحظ، هذا أصل مثلا نتكلم فيه الآن من أمثلة وفروع يأتي بها. أنا يعني أجب لك الضبط الكلي الذي يفيدك فيما تريد. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى على الضابط الذي قلنا الآن، الضابط الكلي في هذا الباب أن الوصي أو الولي يبحث بحثا حثيثا في الأكمل والأحظ والأغبط لوليه. قال ويجوز أن يبتاع له العقار لأنه أقل غررا من التجار، ولأنه ينتفع بغلته مع بقاء أصلي. شوف انظر هنا، هو بيقول لو كان، احنا قلنا بأن الأصل أنه يستعمل يتاجر يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، حتى لا تأكله الصدقة، وهذا بيناه يعني، وهذا حديث نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ولي يتيما وله مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. نعم الأصل الكلام في هذا الباب أنه إذا كان بين تجارتين بيع وشراء وتجارة أرض أو عقار، فلا بد هنا للوصي والولي، نرجع للضابط الكلي أن يبحث عن، عليكم السلام وبركاته، أن يبحث عن الحظ لليتيم، يبحث عن الحظ والأغبط لليتيم، والحظ والأغبط لليتيم هو ما هو أن يبحث عن الحظ لليتيم، والعقار ثبوت وعدم تغيير وزيادة أيضا في المال مع ضمان الغلة، بأنه لو اشترى أرضا فأتى بهذه الأرض فأجرها، فإن ريع الأرض يكون مالا لليتيم، وأيضا مال اليتيم أيضا يكون محفوظا في هذه الأرض، لأن الأرض لا تخسر تزداد لا تقل. فإنها تزداد ولا تقل، وأيضا يستفيد بها اليتيم من الريع الذي يأتي من تأجير الأرض أو تأجير الدار، فإذا قلنا بأن الأفضل أن يشتري له العقار من التجارة يشتريه، ولا يشتريه إلا من ثقة يؤمن جحوده يؤمن جحوده في التالي. نعم وحيلته في إفساد البيع ولا يبتاعه من موضع قد أشرف على الهلاك بزيادة الماء أو فتنة بين طائفتين، لأن ذلك فيه التغرير. شوف، لو أراد أن يشتري لليتيم دارا لابد أن ينظر لأمور. الأمر الأول الأساسات، لو في عصرنا ينظر فيما يشتريه له من دار، هل هي يعني كما يقولون في المخالف أو هي فيما كان مشروعا بالرخصة الإدارية التي تخرج، وأيضا أن ينظر فيها وأن ينظر فيها هل هذه في محلة متنازع فيها أم لا. المعنى الكلي في هذا الباب ألا يدعها في مسألة فيها خطورة، ألا يدعها في مسألة أو في محل فيه خطورة، فتكون هذه الخطورة راجعة على المال بالذهاب، وهو يكون بذلك قد قصر في حقه. وإذا احتاج إلى البناء بنى له بما لا يكون فيه تقصيرا، وبنى له بما لا يعود على البناء على الدار أو على الأرض بالخسران أو النقصان، فهذه تكون كذلك حتى لا يبحث، حتى لا نقول بأنه قصر في حق اليتيم أو أنه غرر باليتيم أو بمال اليتيم. فلذلك قالوا حتى لو بنى يبني بشيء يثبت في الدار أو في الأرض ولا يرجع عليها بالنقصان، هذا لأنه مأمور شرعا بأنه لو تصرف في المال يتصرف في المال حظا لليتيم في الأحظ له، والسعي إلى الربح الوافر له مع ضمان أصل أو ثبات أصل المال، مع ضمان ثبات أصل المال. وإن ملك الصبي عقارا ولم يبع عليه إلا في موضعين، وإن ملك الصبي عقارا ولم يبع عليه إلا في موضعين، أحدهما أن يكون به حاجة إليه للنفقة والكسوة وليس له غيره، ولا تفي غلته بذلك، ولا يرد من يقرضه فيجوز بيعه. إذن أولا إذا ملك عقارا قلنا ثبات للمال وفيه نماء أيضا، ولا يبيع اللهم أمين بوركتم جميعا أحسن الله عليكم، فلا يبيع إلا في موضعين. الموضع الأول يكون له في بيعه أن يكون به حاجة إليه، يعني هو الآن يريد النفق عليه ولا مال ولا أحد قد اعتنى باليتيم أو ترك له شيئا لنفقته ولم يجد شيئا وهو لا يملك شيئا حتى ينفق عليه، فهنا يبيع مضطرا. فإن باع مضطرا نقول له لا تبيعه كلية، بل بيع ما يمكن أن يكون سدادا للعوز في هذه الأونات وابقى به. الحال الثاني في جواز البيع أيضا، لأن قلنا ثبات المال مع الثمرة تكون في وجود العقار. الثاني هو أن يكون له في بيعه غبطة، وهو أن تكون له شركة مع غيره أو بجوار فيبدل له الغير بذلك أو يبدل له الغير بذلك أكثر من قيمته، يعني عنده عقار وعرض عليه آخر قال أنا أحتاج إلى هذا العقار لأنه بجانب مالي، وإن كنت أو إن كان اليتيم فأنا من أجل اليتيم أنا سأشتريه بضعف الثمن، أولا لحاجتي وأعوازي له، والأمر الثاني كرامة لهذا اليتيم، فليبيعه وليسرع لأنه كما قلنا يبحث عن الأحظ لليتيم. فهذه الحالة الثانية التي نقول بها يجوز له البيع. والمعنى إذا قلنا بأنه يجوز له البيع مع أن الأصل عدمه، نقول بأنه يجوز له البيع من أجل الأحظ، يجوز له البيع من أجل الأحظ. الله المستعان. والأحظ هو أن يأتي بضعف المال، أو نقول الثمرة تكون عالية، فيجوز له البيع هنا. في هذه الحالة يجوز له البيع. فإن لم يكن فلا يجوز. والقول هنا أنه يجوز له البيع في الموضعين دلالة واضحة جدا على أن غير الموضعين لا ينزل منزلة الموضعين، لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. فإذا باع الأب أو الجد عليه عقارا فرفع ذلك إلى الحاكم وسأله إمضاءه أو الإسجال له، الإسجال له من أجل التسجيل، يعني يكتب له بصك على أنه باع، وأيضا يكتب فيه الثمن. أمضاه وأسجل له عليه، لأن ظاهر من حليمة أنهما لا يبيعان له إلا فيما له حظ وغبطة لهما. لما؟ لأن الوصاية هنا إن كانت للأب فإنه يسعى إلى الحظ للابن، والجد كذلك للحفيد. وهل يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالتهما عنده؟ قال ابن الصباغ: سمعت القاضي أبا الطيب يقول في وجهان، أحدهما لا يحتاج إلى ذلك بل يكتفي بالعدالة الظاهرة كما قلنا في شهود النكاح، والثاني يحتاج إلى ذلك إلى ثبوت ولايتهما عنده كما يحتاج إلى ثبوت عدالة الشهود عنده. والحق هو الأول، الحق هو الأول، وإلا فالظاهر كما قلنا كانت الولاية له من أجل ذلك، الولاية لهما من أجل ذلك، ولأنهما الأرأف والأرحم بالصغير. طبعا هنا لو قلنا أب وجد لا يكون أتيما. نعم. وأما إذا رفع الوصي أو أمين الحاكم البيع إليه وسأل الإسجال على بيعه وإمضاءه، وإمضاءه فيه وجهان أيضا، وهو المشهور أحدهما هو المشهور أنه لا يمضى ذلك حتى تقوم عنده البينة على الحظ أو أن الغبط له، لا يكون إلا إذا كانت الغبطة له، لأن غير الأب والجد تلحقه التهمة فلم يقبل قوله من غير بينة بخلاف الأب والجد. إذن هو لابد من بيان أو من بينة تظهر بأن هذا البيع هو الأحظ لليتيم أو للصغير. نعم. ثاني ذكره القاضي، طبعا هو لو قال طب الصغير أبوه يعني الوصية عليه، وأين المال الذي أتاه، من أين المال الذي أتاه، ممكن المال الذي أتاه المال بوصيتين، أتاه المال من أمه التي ماتت، أتاه المال من عائلة والدته. نعم. الثاني ذكره القاضي أبو الطيب في المجرد وقال أنه يقبل قولهما من غير بينة كالأب والجد. هذا في الكلام على الوصي لا الأب والجد. قال ابن الصباغ: هذا له عندي وجه، لأنه إذا جاز لهما التجارة في ماله فيبيعان ويشتريان لا ولا يعترض الحاكم جاز أن يضع في العقار، وهذا حق، هذا حق. فإن بلغ الصبي، هذه مسألة ثانية، يبقى إذن الوصي أيضا باع واشترى العقار كان، وكان الظاهر أن فيه الغبطة له، فإنه يجوز أن يفعل ذلك، وأيضا المسألة لا تحتاج إلى بينة من القاضي، المسألة لا تحتاج إلى بينة من القاضي. عليكم السلام ورحمة الله. قال: فإن بلغ الصبي وادعى أن الأب أو الجد باع عليه عقاره من غير غبطة ولا حاجة، فإن أقام بينة على ما ادعاه حكم له به، وإن لم يقم البينة فالقول قول الأب والجد. الظاهر معهم، وهذا مجرد الدعاء. والمعنى أن الصبي إذا بلغ دفع عليه ماله، فقال قد باع بغير غبطة، فهذا الدعاء. وهذا الدعاء يحتاج إلى بينة، كل مدع عليه بينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإن أقام البينة فله ذلك، وإلا فعليه فيمضي البيع القاضي. نعم. وإن باع غير الأب والجد، إن باع غير الأب والجد عليه كالوصي وأمين الحاكم، فلما بلغ الصبي ادعى أنه باع عليه من غير غبطة ولا ضرورة، فإن أقام بينة حكم له، وإن لم يقم البينة لم يقبل قول الوصي والأمين من غير بينة. لما؟ لأنه ظنين، وأن التهمة قريبة منه، لذلك لا يقبل إلا ببينة. ولهذا لا يجوز له أن يشتري مال المولى عليه من نفسه، فلم يقبل قوله من غير بينة. هذا بخلاف الأب والجد، لأنه الأرأف والأقرب إلى الغبطة. نعم، نقف عند هذا الفرع، ولو فيه أسئلة تفضلوا حتى نأخذ أيضا القواعد الفقهية.